السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج ويسألونك، والذي نسعد فيه بصحبة فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية لبيت الزكاة. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله أخوي مهدي، مرحبا بك.
الله يبارك. شيخنا الفاضل، احنا في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن وسائل التواصل الاجتماعي وخطورة الكلمة. وبينت فضيلتك في الحلقة الماضية أن الكلمة أخطر ما يكون على الإنسان، أن يتكلم بكلمة من لسانه لا يلقي لها بالا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. نريد أن نؤكد على هذا المعنى من جديد شيخنا، مدى خطورة التغريدات التي يطلقها الإنسان من غير تبين أو تثبت، في سواء في أعراض الناس أو في إيذاء الآخرين.
طبعا حين نتذكر خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، في أعظم يوم من أيام الله،
في حجة الوداع،
في حجة الوداع يوم الجمعة، فبعد أن خطب بيّن من ضمن هذه الخطبة إن أموالكم، ثم قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني هذا الجمع العظيم اللي التقى فيه الرسول وأكد على هذه الأساسيات. فعندنا أعراض الناس صانها الإسلام، ولذلك وضع من التشريعات من يردع من أن يفكر أن يتعرض لها. فاللي يشوف مثل هذه التغريدات بالحقيقة في بعضها ظلم، يعني في كل معاني. والظلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فمن قال كلمة فيها ظلم لأخيه، سواء كان يتضرر منها في أي جانب من جوانب حياته، فهذا ظلم، وكذلك ضرر يقع على أخيه. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اللي يتكون يمكن من كلمات معدودة، وهذا فيه كذلك أمارة وعلامة ظاهرة لبلاغة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يقول: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز للمسلم أن يضر أخوانه. فهذه التغريدات سواء كان قالها الإنسان شفويا أو كذلك دونها في يعني بيده، فهي بالحقيقة كما قلت لها ما لها من الآثار.
شيخنا، هل نفس التغريدة بالكتابة، كتبت تغريدة، هي نفسها كأني قلتها باللسان، نفس العقوبة؟
قد تكون أشد، لأن الهدف الإسلام ما ينظر إلى المظاهر ولا ينظر إلى الوسائل فقط نظرة هكذا، بل ينظر لذلك العبادة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نعبده، فالعبادة ما نتعامل معها والله صلاة صلاة، حج حج، زكاة زكاة، لا، لابد أن نسعى إلى المقصود والغاية والهدف من هذه. لذلك الله قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم قال لعلكم تتقون. هذه الغاية. لذلك كما قلت يا أخوي مهدي، على الإنسان أن يجاهد نفسه. والله أنا أرى باب شر انفتح علينا في هذه الوسائل إن لم تستغل الاستغلال الصحيح، وخاصة عندنا احنا في الكويت ولله الحمد جانب الحرية،
مساحة الحرية كبيرة،
الأبواب مفتوحة على مصراعيها، وتجد أثناء المنافسة الواحد لا يتورع من أن يستخدم كل الوسائل حتى يصل إلى ما يريد. فهذا بالحقيقة خطر، ويعني على الإنسان أن يعني يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى، ماذا يستطيع أن يفعل وماذا يقول عندما يعني يحاسب ويسأل عن هذه الذنوب اللي صدرت منه. فكما قلت، هذه التغريدات سواء كتبت أو أقيلت كلها يعني ضررها واحد، بل قد يكون البعض منها أشد من الآخر، على الإنسان أن يحتاط وأن يحذر.
الله يكرمك. طيب شيخنا، الآن مسألة المتابعات اليومية وخاصة الأحداث المتتابعة في مجتمعاتنا المفتوحة الآن، هل تضيع الوقت في قراءة هذه التغريدات ومتابعتها؟ هل هذا فيه شر الإنسان أم فيه خير؟
هذا كما قلت علينا أن ننتبه، يعني خاصة في جانب الطلبة والشباب. أنا أقول لي بالله عليك، هذا الطالب إذا كان ماسك هذا الجهاز الآيفون ويستخدم هذه الوسائل، وسائل الاتصال الحديثة، بيتابع الواتساب والإنستغرام والسناب وما أدري بعد ها بعد
تويتر
وتويتر وهلم جرى، هذا متى يخصص وقت لمراجعة دروسه؟ متى يحفظ ما هو مطلوب منه؟ بل نحن الآن أصبحنا نرى انعكاسات هذه الوسائل والإسراف في استخدامها على الأبناء، على تحصيل الطلبة، حتى على الرجل مع زوجته. يعني يجد يدخل الرجل البيت، يعني يسولف لي بعض الأخوان يقول كنت في الماضي أدخل البيت ولا كل ما أريد من قضاء الحوائج مستعد، مرة مستعدة، الطعام جاهز، الملابس مكوية وجاهزة، يعني مرة تقوم بخدمة زوجها. يقول الآن ما في، والسبب
مشغول،
لا عندها وقت تعلم حتى أبنائها. الأولاد ذول بحاجة الواحد يجلس معاهم يعلمهم هذا خطأ، هذا صواب، هذا يجوز، هذا لا يجوز، هذا فيه ضرر، هذا فيه منفع، ما عندها وقت. وكذلك حتى الأب ما عنده وقت، الأمة مشغولة بالحقيقة كما قلت. فلذلك إن لم يكن عندنا ضابط خلاص أخصص لهم وقت لكي يستخدموا هذه الوسائل، ما في معنى، بس يستخدمها في على الوقت،
تقنين الاستخدام،
تقنين الاستخدام. اثنين، كذلك أتابع زوجتي، أتابع أبنائي، أتابع من أنا مسؤول عنهم، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم إيش مسؤول عن رعيته. فلا بد، أما يعني نضع الجهاز
حبل على الغارب
بيد الرجل والمرأة وكل واحد، لا ليل، بل حتى أصبحت الناس ما تنام الليل، الواحد يعني ما يأخذ كفايته، ولذلك يجلس الصباح، في الصباح الطالب تجده إلى الآن لم يشبع ما
لم يأخذ
من ما يحتاج من ساعات للنوم. فلذلك تجد الإنسان لما يكون جالس مرهق ما يستطيع أن يحصل علميا. يعني أنا أتكلم عن نفسي وغيري يمكن كذا، إذا كان مرهق تعبان يقرأ ما يستوعب، بينما إذا كان ارتاح
ونام
مبكر لما يذهب للمدرسة يصغي للأستاذة، يهيئ نفسه لتلقي المادة العلمية. أقول بالحقيقة هذه الوسائل إن لم تقنن ويجعل لها ضوابط، الواحد نفسه يعني الرجل العاقل لابد أن يستخدم هذه الوسائل. بعدين كما قلت حتى في ضياع وقت من بعض الدعاة، يعني مثلا أنا الآن لما راجع الواتساب بعض الناس يتعبني، أصبح صباح الخير مساء الخير جمعة مباركة وما لي شغل، بس كل ما أفتح طالع سين وصاد ومنخ، حتى والواحد يستحي، والله بعض الناس أستحي يقول يعني حطل عليه بلوك، أستحي بالحقيقة. ولكن واحد يعني المفروض يعني هذا أنا لي حاجة، لي سؤال، خاصة لما أنت تتعامل مثلا مع صاحب علم شرعي أو حتى ما بينك وبين الناس الآخرين. بعدين كذلك في بعض المقاطع الواحد يرسلها لك ما تليق، صح. يعني قد يكون فيها أمور منافية ومخالفة للشريعة. فلذلك أقول علينا بالحقيقة، أذكر نفسي المقصرة وأذكر إخواني المشاهدين، الله يحفظنا وإياهم ويهدينا وإياهم ويسدنا للحق، لا بد من الانتباه.
طب شيخنا، أنت حضرتك تفضلت بجزئية مهمة جدا، وهي أن على كل راع هو مسؤول عن رعيته،
نعم.
وعلى الأب أن يتابع أبنائه وزوجته، وأن هل من حق الرجل أن يفتش في أجهزة أبنائه وزوجاته مثلا ليعرف كيف تتواصل كيف ولا يكون فيها حرج؟
الأصل أن يسلك مسلك الثقة المتبادلة بينه وبينهم، ويغرس فيهم بأني أنا الآن موجود وقد أكتشف، ويرجع مرة ثانية. فهنا أنا أغرس في من هو تحتي وأنا مسؤول عن المراقبة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فنقول له مثلا راقب الله تبارك وتعالى وأنت تستخدم هذا الجهاز، كذلك استخدم هذا العقل. لذلك تجد حتى في الدول المتقدمة ماديا يعني في تقنين للاستخدام. يعني أنا مثلا لما رحت وسافرت ما تجد مثل طريقتنا، يعني تمشي بكل مكان تجد بلدة، مرة وأنا ماشي يعني عسكري اللي بالشرطة المرور البعض منهم واحد ماسك الايفون والايد الثاني ويتكلم مع ويطالع، يعني هذا المفروض. بل يا اخي مهدي امر في منتهى الخطوره على الحوادث. الحوادث يعني تجد كنت مسافر في الطريق واللي قدامي كنت خلاص يلا يلا طفت يلا ارتحت طول الطريق يذهب يمين وشمال وماسك الايفون ويتابع هذه الوسائل سين وصاد. فأقول هذا أمور مطلوبة أن نستغل هذا الجهاز وهذه الوسائل الطريقة الصحيحة. فكما قلت يعني هذا مضيع للوقت، يعني نتعجب من بعض الناس ما يمل ما يسأم كل ساعة ساعة مليون ثلاث أربع تغريدات. فأقول بالحقيقة يعني علينا أنا أعتبرها بالحقيقة أذى، يعني أخذ من وقتي.
نعم، إذا لابد أن نقنن التعامل مع هذه. طب شيخنا الوقت دهمنا وخلص الجزء الأول من حلقة اليوم، إن شاء الله نكمل الحديث في الجزء الثاني من الحلقة مشيئة الله تعالى. فاصل قصير مشاهدة الكرام ونواصل معكم الحديث عن هذه الوسائل وما لها وما عليها. مرحبا بكم مشاهدي الكرام من جديد، وأجدد ترحيب بفضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعضو الهيئة الشرعية بشؤون القصر وكذلك عضو الهيئة الشرعية ببيت الزكاة. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله أخوي مهدي. مرحبا
شيخنا. الحديث عن وسائل التواصل يعني تشعب بنا في أمور كثيرة، ولسه أمامنا كثير من المحاور حتى نغطي هذا الجانب من الموقف الشرعي من وسائل التواصل الاجتماعي. شيخنا، قاعدة فقهية معروفة إن ناقل الكفر ليس بكافر، لكن هل هذه القاعدة تنطبق على إعادة التغريدات وخاصة التي يكون فيها إساءة للغير؟
لا، في تفصيل كما بين أهل العلم. إذا أعدت هذه التغريدة وهي تغريدة نافعة فيها حق أو إحقاق للحق وإبطال للباطل ونشر للخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أكون هنا قد أحسنت
وأثاب على
نعم، هنا تعاون، والله قال وتعاونوا على البر والتقوى. أما إذا كانت التغريدة فيها ضرر على الأخلاق، تثير فتنة، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها معصية من المعاصي التي يعصى بها الله تبارك وتعالى، هنا لا يجوز ولا يحل، لأن الله تبارك وتعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
طيب شيخنا، كثير من الناس يعني يستحسن الآن المشاركة في هذه الوسائل بتسليط الضوء على خصوصيات الإنسان في بيته، في مطعمه، في ملبسه، في أولاده. هل هذا قد يضر بالناس مثلا، يعني يدخل هذا في باب الحسد أو يعرض الإنسان للحسد أو للعين؟
نعم، العاقل والكيس الفطن ما يظهر إلا يعني الأمور اللي يناسب أن يظهرها ويستفيد منها الآخرين. لكن اللي نرى كما تفضلت يعني الناس الأسرة مجتمعة على الطعام، يضعون والله الطعام كذا وكذا، نحن الآن في نتناول وجبة في كذا، فهذا كما قلت نعم، هل يؤثر؟ هل يكون في عين؟ يعني الإنسان العائن قد يصيب الناس في هذه الطريقة؟ نعم، يعني مثلا عندما يرى ترابط الأسرة، يعني أتذكر أنا مرة لاحظت هذا، يعني جالس ما بين أبنائي وأبناء أخي وقلت لهم صلة رحم وكذا، سبحان الله، فكان أجد أثر. والله مثلا نذبح الذبيحة، أنا عندي أهداف أني مثلا أبنائك ينظروا
كيفية الذبح
الشرعي. لكن رغم ذلك تجد حتى البعض لما يتكلم يعني يقول كلام تشعر ما هو طيب. موزون. فأنا من الناس اللي شعرت بتأثر في بعض الأمور خاصة، يعني صراحة بكل وضوح شعر في ذلك. ففي أمور الإنسان حتى لأن العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتدخل البعير إلى القدر،
نعم، والرجل القبر،
نعم. فهنا لابد الإنسان يحتاط. فأنا أرى والعلم عند الله أن في مجال للإصابة بعين العائن إذا الإنسان أظهر كل أخبار،
إذا أسرف في مسألة الإظهار. نعم. طيب شيخنا، إذا تنصح الناس الآن ومستخدمي هذه الوسائل بأن يعني يتستروا
يعني يظهر
نعم الله،
يعني يظهر ما يناسب يا أخوي مهدي الله حظك، يعني الأمر اللي يناسب ما في معنى، لكن الأمور اللي لا تناسب، يعني والله طعامنا كذا وتعشينا كذا، هذا بالحقيقة كما قلت من ضياع الوقت. يعني
يعني شنو المصلحة للناس
اللي تستفيد الناس من أنت جالس تأكل مثل كيت أو تأكل كيت، هذا إيش يستفيد منه؟ وهذا من السلبيات، يعني كما قلت هذا من الإسراف في استخدام هذه الوسائل، وسائل الاتصال.
الله يجزاك خير شيخنا. البعض تحدث عن رسائل تحذيرية كثيرا تأتينا على الواتساب، لا تضع صور أبنائكم لأن هناك من السحرة والمشعوذين من يستخدم هذه الصور في سحر هؤلاء الأطفال والحاق الأذى بهم أو بذويهم، هل هذا صحيح يا شيخ؟
الصور؟
نعم
والله كما قلت، يعني قد لا يصل الساحر إلى ما يريد عندما يراك أمامه، يعني فضلا على الصورة. فالإنسان يعني السحر أو العين حق والحسد كذلك، لكن لا بعض الناس يبالغ في كل شيء. لكن احنا ننصح أن المسلم عندما يستيقظ في الصباح أخوي مهدي،
نعم،
وفي المساء عليه أن يتسلح بالأدعية
تحصينات،
وهي سهلة، القلاقل 3 مرات،
نعم،
وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم 3، آية الكرسي، ويكون على يقين أن الله سيحفظه
وأن الحافظ من الله.
يعني نوضع الصور لهدف، ما يعني ان يعني هؤلاء ما عندهم السحرة، عندهم امكانيات وقدرة لكنها محدودة،
نعم، وما هم بضارين، نعم، به
من احد
الا باذن
الله، فما يعني الا بهالطريقة هذا الانسان يعني حتى هو ما يظهر بالحقيقة. يعني فاظهار الصور يعني مثلا ما في ما بين الاسر وما بين الناس ما في مانع، مع مراعاة الضوابط الشرعية، فلا يجوز الإنسان أن يظهر العورات في بيته، مثلا يضع صورة بنته وتكون يعني
بالغة مثلا،
مثل بالغة أو يعني قريبة من سن البلوغ، لأن هذا يؤدي إلى إثارة الفتن. أما صغيرة يعني كذا،
طفلة صغيرة،
نعم.
الله يجزاك خير. طيب شيخنا، كيفية استخدام هذه الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي عجالة لأن الوقت دهن؟
نعم، هذه وسائل عظيمة جدا على الدعاء أن يستغلوها، وقد فعلوا ذلك ولله الحمد. ولذلك نجد في الانستغرام، في التويتر، في الفيسبوك، كلها هذه الوسائل الاتصال الحديثة نجد تواجد لأهل العلم في كل فضل الله. طبعا تكون الرسالة هادفة، ويكون العرض يلائم الواقع، الناس اللي
يلامس واقع الناس،
يعني ما تظهر بصورة مختصرة يركز مثل على أحياء بعض السنة. أتذكر أنا مرة كنت ما خطت، فكان الجو ممطر والمطر قوي جدا، فعلى طول حسرت عن رأسي ووقفت
في المطر. أذكر شفت
هذا الانستغرام، سبحان الله أصبح عليه قبول بشكل ما تتصور.
صحيح.
وأحيينا وراه في من خلال السنة، الناس تستغرب لما فعل هذا الشيخ ناظم، فكان وراء فائدة
هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، إذن أنا هنا ساهمت بتوفيق الله لإحياء سنة كانت غايبة عن الناس، أو يعني هديه عليه الصلاة والسلام ومعرفة حياته وهديه
وقت نزول
فيها الناس. خير فيها بركة. فالواحد يعني الدعاء يهتمون بالأشياء المهمة، يعني بحث الناس على الصلاة، السنن، بتذكير الناس بالنفور من السبع الموبقات، من كذب، من سحر، وهكذا. فنشر كذا الترغيب في الدعوة للوسائل للأشياء، التجمعات، المدارس أهل العلم، يعني مثلا أسبوع ثقافي في مسجد كذا، فأنا بالحقيقة أستطيع أن أدعو الناس: يا أخوان، الآن أسبوع ثقافي يعقد في المسجد الفلاني، ووزارة الأوقاف قد استضافت مجموعة لا بأس فيها، ثلة طيبة من الدكاترة، احضروا. وهكذا يعني تذكير بين فترة. لكن هم كذلك بعض أخواننا كما قلت يعني
بيزودوها
يعني كما قلت كثرة الاستخدام صباح الخير، أدعية كذا، يعني كل شيء لابد أن يكون. الرسول صلى الله عليه وسلم الموعظة لما يعظ الصحابة ماذا كان يفعل؟
كان يتخولون الموعظة
حتى لا يمل الناس. لا يمل الناس. فلابد يعني الداعي أن يكون حكيما، والله قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. فهكذا يعني.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل. المشاهد الكرام، باسمكم أشكر فضيلة الشيخ ناظم سلطان المصباح على ما تفضل به وأجاد. شكر الله لك شيخ.
بارك الله فيك.
كما أشكر لكم مشاهدي الكرام هذه المتابعة إلى حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. لازلنا نواصل الحديث عن وسائل التواصل وما لها وما عليها. نستودعكم الله وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.